بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في صلاة الجمعة. قال المؤلف: الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. سبق أن تكلمنا في مقدمة هذا الفصل عن صلاة الجمعة وعن مشروعيتها وأنها واجبة على الأعيان، وذكرنا قول المؤلف حين ذكر فيها ثلاثة أقوال: قال إنها فرض عين، وهذا الذي عليه الجمهور، قال وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات، قال وعن مالك الرواية شاذة أنها سنة. وبينا أن هذين القولين الأخيرين ليسا صحيحين، و ذكرنا أنه كونها فرض الكفاية هذا منقول عن الشافعية وعن بعض الشافعية، وقد أبطله الشافعية وقالوا ليس صحيحا بل هو وهم من الناقل. وكذلك على أنها سنة ذكر ابن عبد البر، وهو منقول عن المالكية، ذكر ابن عبد البر أن هذا القول لا يصح، وإنما نقله من لا علم عنده أو من اشتبه عليه أنها سنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونحو ذلك، لا أنها لا يأثم الإنسان بتركها. فهذه الأقوال الثلاثة ذكرناها سابقا في درس سابق. قال: وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة، وجد فيها زائدا عليها أربعة شروط. شروط الصلاة المتقدمة معلومة: الإسلام والعقل والبلوغ، هذه متفق عليها في كل عبادة. قال: ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط، اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما. اثنان يقول محل اتفاق، أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة، يعني لا تجب صلاة الجمعة على المرأة ولا على المريض. يقول هذا محل اتفاق. قال: فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. إن حضروا الصلاة كانوا من أهل الجمعة يتم بهم العدد وتجزئهم عن صلاة الظهر. قال: وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد. هؤلاء محل خلاف، هل تجب عليهما الجمعة أو لا تجب؟ قال: فالجمهور على أنها لا تجب عليهما الجمعة. جمهور العلماء على أن الجمعة لا تجب على المسافر ولا على العبد. قال: وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة، أي داود الظاهري والظاهرية بصفة عامة. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وفي أخرى إلا خمسة وفيه أو مسافر. قال والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. هذا ما ذكره المؤلف، ونزيد الأمر بيانا وإيضاحا في هذه المسألة. قال المؤلف: أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة، فلا تجب على امرأة ولا على مريض. هكذا قال المؤلف. نقل العلماء الاتفاق على أن الجمعة لا تجب على امرأة ولا على مريض، وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الجمعة لا تجب على امرأة، لا تجب على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. هذا كلام للمنذر. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، المرأة لا تحضر في مجامع الرجال، ومنها ذلك صلاة الجمعة. أما الوجوب على المسافر فهذا محل خلاف. القول الأول: لا جمعة على المسافر، لا تجب عليه الجمعة، وهذا كما قال المؤلف، وبه قال كثير من أهل العلم، منهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كذلك قال به من الصحابة ابن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز بعدهم وطاووس وعطاء والثوري وإسحاق، كلهم قالوا لا تجب الجمعة على المسافر، يعني لكن لو حضرها أجزأت عنه. قال المؤلف وأقام، أو قال ابن عبد البر: وأقام أنس بنيسابور سنة أو ستين أو سنتين فكان لا يجمع، لا يصلي الجمعة. وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع. ونقلوا كثير عن الصحابة. والقول الثاني: إذا سمع المسافر نداء الجمعة لزمته. هذا القول الثاني ونسب إلى الزهري والنخعي، وهو مذهب الظاهرية، أن المسافر إذا سمع النداء وجبت عليه الجمعة. إذن عندنا القولان اللذان ذكرهما المؤلف، وإن زدنا فيهما زيادة توثيق، لكن القول الأول هو قول جماهير أهل العلم أنها لا تجب على المسافر، والقول الثاني تجب، وهذا منقول عن النخعي والزهري، وهو مذهب الظاهرية. أما الأدلة، استدل أصحاب القول الأول وهم جمهور العلماء بما ورد عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. هذا الأثر الحديث الذي ذكره المؤلف: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو الدرداء: قال أبو داود في هذا: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فدل ذلك على أن هذا الحديث مرسل، لكنه مرسل صحابي، يعني إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع منه شيئا، إذا لم يسمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من شخص آخر أو من صحابي آخر، فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة. الصحابي إذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء سمعه من الرسول أو سمعه من غيره من الصحابة فهو حجة. وخلاف العلماء إنما هو في مرسل التابعي، التابعي إذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من الرسول قطعا لأنه تابعي، فهذا محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى عدم الحجية وبعضهم يرى حجيته، وبعضهم يرى حجيته بشروط مثل الشافعي أن يأتي من وجه آخر، وأن يكون هذا لو حدث لم يحدث إلا عن ثقة، فيقول الشافعي هذا خبره يعتبر حجة. فهنا يقول المؤلف، يقول العلماء إن هذا من حديث طارق. ثانيا، الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في السفر، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. وهذا وإن كان متفقا على أنه يصلي الظهر والعصر، لكن هل ذلك من أجل النسك أو لأنه كان مسافرا؟ بعض العلماء يقول الجمع في عرفة من النسك، حتى ولو كان من أهل مكة كما يرى ذلك شيخ الإسلام وغيره. قالوا ثالثا، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، ما نقل عن أحد أنه جمع من معه وخطب فيهم. وكذلك غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقد قال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون. وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال أقمت معه سنتين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع، رواهما سعيد بن منصور وما تقدم. فهذا رأيهم. والرأي الثاني هو رأي الظاهرية ومن عرفت، قالوا الأصل وجوب الجمعة، والحديث في ذلك الذي يستثني المسافر لم يصح، فنبقى على الأصل وهو وجوب الجمعة على المقيم وعلى المسافر. والمؤلف يقول هنا سبب اختلافي في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. هذا الاستثناء، هذا الحديث الذي هو حديث أبي داود كما قلنا لكم في سنن أبي داود وفي المستدرك وفي الحاكم، صحيح الحاكم وفي معرفة السنن، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. هذا الحديث يقول الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفق جميعا على الاحتجاج، ثم ذكر من اتفق عليه. وقال النووي رحمه الله تعالى في خلاصة الأحكام: رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين، إلا أنه قال طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهذا الذي قال أبو داود لا يقدح في صحة الحديث كما ذكرنا لكم، لأن مراسيل الصحابة حجة. اختلفوا أيضا في وجوب الجمعة، لأن هنا على العبد، وقد أشار إلى هذا، وذلك على قولين: القول الأول كما حكى عن جمهور العلماء ليس على العبد جمعة، وبه قال أكثر أهل العلم من الحنفية، طبعا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم، المشهور عند الحنابلة أنه لا تصح، أنه لا يجب على العبد جمعة، والثوري وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري. القول الثاني: الجمعة واجبة على العبد، كذلك قال الحسن البصري وقتاده، وهو مذهب الظاهرية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ورواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة أنها تجب على العبد صلاة الجمعة. وقال ابن قدام: وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه، لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر، هي من فروض الأعيان. وقال أوزاعي: إذا كان مخارجا فأدى ضريبته، يعني ما عليه من الخراج، فعليه الجمعة. وقال بعضهم: هي الجمعة واجبة على العبد إلا إذا لم يأذن له السيد. وأدلة هذا القول هو ما تقدم من حديث طارق بن شهاب الذي تقدم هناك أنه استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن منافع العبد مملوكة لسيده، فلا والله عز وجل قد سامحه في أشياء كثيرة من أجل مصلحة السيد، فهنا كذلك لا تجب عليه. قال المؤلف بعد أن حكى الخلاف في هاتين المسألتين هنا: وسبب اختلاف في صحة الحديث. إذن المؤلف يقول الخلاف في صحة هذا الحديث، فمن قال بصحته استثنى العبد والمسافر، ومن لم يقل بصحته لم يستثني أحدا. وابن حزم أطال في المحل في إبطال هذا الحديث، وكثير من العلماء صحح هذا الحديث، والظاهر هو صحته، وإذا كان صحيحا فإنه لا تجب صلاة الجمعة على العبد ولا على المسافر. قال المؤلف في شروط الجمعة، الفصل الثاني في شروط الجمعة: وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها، يعني ما يشترط في صلاة الجمعة يشترط في الصلوات، في سائر الصلوات، أو ما يشترط في سائر الصلوات يشترط في الجمعة. قال الثمانية المتقدمة تقدمت هناك: ما عدا الوقت والأذان، ما عدا الوقت والأذان. الوقت هناك في صلاة الظهر من بعد الزوال، وهنا محل خلاف. قال المؤلف: أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه، وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، يعني من بعد الزوال، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وكذلك الجمعة تجب بعد الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال. فهذا الذي ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أن صلاة الجمعة قبل الزوال، يعني أن وقتها هو وقت صلاة العيد. وهذا ما ذكره المؤلف، ثم ذكر سبب الاختلاف، قال هو المفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة، ثم ذكر الأحاديث ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة، يعني أنهم يصلون ثم يقيلون بعد ذلك ويتغدون بعد ذلك. ومثل ما روي أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال، أي ظل. فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك، لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب. وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني الزوال. وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر، فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار، يقول المؤلف، أن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال، وهو الذي عليه الجمهور. وقت صلاة الجمعة له ابتداء وله انتهاء، المؤلف هنا أشار إلى ابتدائه وما أشار إلى انتهائه. لو ما صلينا الظهر إلا قبل الجمعة إلا قبل المغرب، هل تجوز أو لا تجوز؟ المؤلف أشار إلى بداية الوقت وما أشار إلى نهايته، ونحن نشير إلى هذا وإلى هذا إن شاء الله تعالى هنا، فنبين الوقت. فاختلف العلماء أولا في وقت صلاة الجمعة، بداية الوقت. إذن عندنا مسألتان الآن: بداية وقت صلاة الجمعة ونهاية هذا الوقت، وكلاهما مهم جدا. أما القول الأول أن وقتها وقت الظهر بعينه، وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر بعينه، أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال. وذهب إلى هذا جمهور العلماء، أعني الحنفية والمالكية والشافعية، هذا مذهبهم، وهو رواية عن أحمد، اختارها الآجري كما في الإنصاف. أكثر كتب الحنابلة لا تذكر هذه الرواية، لكن ذكرها في الإنصاف عن الإمام أحمد، وذكر أنه اختارها الآجري. القول الثاني أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو مذهب الحنابلة. قبل الزوال، هل يصليها قبل الفجر أو يصليها ضحى أو يصليها في الساعة الخامسة أو في الساعة السادسة أو ماذا؟ عندهم روايات في هذا قال كونها تجوز قبل الزوال هذا هو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الحنابلة. ثم ذكر من نص عنه قال هذا هو المذهب. وفي هناك من قال إنها تصلى في وقت مبكر، وقال الخرقي يجوز فعلها في الساعة السادسة، فتجوز في الساعة السادسة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر وابن شاقلة. قال وهو من المفردات الحنابلة هذا القول، كونها تجوز قبل الزوال هو من مفردات مذهب الإمام أحمد. ومفردات الإمام أحمد له مفردات انفرد بها عن سائر المذاهب، فمن مفردات مذهب الإمام أحمد التي انفرد بها هو صلاتها قبل الزوال، سواء قلنا قبل الفجر بعد الفجر أو ضحى أو قلنا قبل الزوال، كلها هذه من مفردات المذهب لم يقل بها أحد غيره من الأئمة الأربعة. وقال ونقل قال عن قوم أصحابنا أي الحنابلة يجوز فعلها بعد طلوع الفجر، صلي الجمعة بعد طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس، قال وهو من المفردات، وقال في الفائق، وقال ابن أبي موسى بعد صلاة الفجر وهو من المفردات. قال وتلخيصه أن كل قول قيل قبل الزوال فهو من المفردات، هذا تلخيص مذهب الحنابلة في هذا. واختار هذا مذهبهم، واختار ابن قدامة أنها لا تجوز قبل الساعة السادسة، لا تجوز قبل الساعة السادسة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأما في أول النهار فالصحيح أنها لا تجوز، لا تجوز أن تصلى بعد الفجر ولا في الضحى، لكن في الساعة السادسة. قال لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل، كنا نصلي الصلاة بعد الفجر صلاة الجمعة أو ضحى هذا لم يثبت بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن أحد من العلماء. وإذا كان الأمر كذلك فتكون صلاتها في هذا الوقت خارج الوقت، إذا لم يقل أحد بهذا فالتوقيت يحتاج إلى دليل، التوقيت التحديد العدد لابد أن تقيم عليه دليلا وإلا لا يكون صحيحا، فلا يثبت إذن أن تكون أن يكون وقت الصلاة بعد الفجر ولا في الضحى. لكنه أشار إلى أنه احتمال الساعة السادسة يعني قبل الزوال بقليل، هذا يعني رأى لأن هذا ما تختلف فيه الأنظار. يقول وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه عن أن يصلوها بعد في الوقت المبكر أنهم صلوها في أول النهار، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه لما ذكرنا من الدليل الذي سيذكرونه إن شاء الله تعالى، وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها على الساعة السادسة. هذا رأي ابن قدامة. ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين، لو قلنا صلاة الجمعة في أول النهار لفاتت أكثر المصلين، فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنما يأتيها ضحا أحد من الناس وعاد يسير، كما روي عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. إذا ثبت هذا فالأولى ألا تصلى، يقول الأولى نعم هم اختاروا هذا القول أنه يجوز قبل الزوال، قال لكن الأولى والأفضل، قال وفي بعض الكتب قال المستحب ألا تصلى إلا بعد الزوال. هذا رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى خروجا من الخلاف، لأنه إذا كان عندك قولان، قول إذا فعلته قيل صلاتك غير صحيحة، والقول الآخر يقول إن فعلته صلاتك صحيحة باتفاق، فلو صلى إنسان قبل الزوال لقال لئمة الثلاثة صلاتك غير صحيحة، ولو صلى بعد الزوال لقال العلماء جميعا صلاتك صحيحة. لأن حتى الحنابلة وإن قالوا قبل الزوال لكن يقول هي جائزة بعد الزوال، فجوازها بعد الزوال باتفاق العلماء. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. المحتاط لدينه هو الذي يفر من المسائل المختلف فيها إلى المسائل المتفق عليها. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. فأنت إذا صليت قبل الزوال قيل والله صلاتك محل خلاف، فالأئمة الثلاثة يبطلون صلاتك، وإذا صليت بعد الزوال صلاتك صحيحة باتفاق. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع في أقوال العلماء، مثل الوقوف بعرفة عند الجمهور يبدأ بعد الزوال، عند الأئمة الثلاثة، وعند الحنابلة يبدأ من بعد الفجر. ولا خلاف بين العلماء أن من وقف بعد الزوال أن وقوفه صحيح، فمن وقف قبل ذلك صحيح عند الحنابلة ليس بصحيح عند الأئمة الثلاثة. فالمرء مطالب بالاحتياط لدينه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه. فهذا هو قول الحنابلة القول الثاني. أما الأدلة فاستدل الجمهور بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، رواه البخاري. كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس يعني حين تزول. وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، وهذا في صحيح مسلم. فهذا دليل ينقلونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحدهما في البخاري والآخر في مسلم. أما الحنابلة فاستدلوا بأحاديث أشار إليها المؤلف هنا، أولها حديث جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، قال الراوي فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس، يعني قال يريحون نواضحهم أي جمالهم أو شيء عند الزوال. قال فهذا دليل على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال، وهذا محتمل ليس قطعيا، محتمل أن يكونوا صلوا قبل الزوال. وحديث سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، والظل إنما يكون بعد الزوال. وهذا أجيب عنه، قد لم ينفي وجود الظل لكنه نفى الظل الذي يستظل به، فقد يكون الظل يسير ولا يمكن يستظل به، فهو لم ينفي الظل نهائيا لكنه نفى الظل الذي يستظل به. وعن عبد الله بن سيدان قال: شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر. طبعا هنا في الحديث الأول، لا، في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين، لكن في عهد الرسول هذا ليس في رواية البخاري وإنما هو في رواية مسلم. وقال عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا رواه أحمد في مسنده والدار قطني. وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بجواب إجمالي وبجواب تفصيلي. العلماء أجابوا عن هذه الحديثة التي استدل بها الحنابلة، قال: والجواب عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره. حملوه على أنهم كانوا يعجلون بها لكن بعد الزوال لا ينتظرون الإبراد. قال: هذا مختصر الجواب كما أجاب النووي في المجموع. ثم بدأ يفصل، قال: حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كان حين الزوال لا أن الصلاة قبله. ما قال إنهم صلوا قبل الزوال، لكن قالوا الزوال هذا حين يذهبون إلى جمالهم، فقد يكون الوقت قريب لا يمكن أن يدرك. قولوا حين الزوال، فإن قيل، يقول النووي رحمه الله، فإن قيل قوله حين الزوال لا يسع هذه الجملة، لا يسع ذلك، فجوابه أن المراد نفس الزوال وما يدانيه وما يقارب من الزوال، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله. والجواب عن حديث سلمة الأكوع أنه حجة لنا، يقول النووي، في كونه بعد الزوال، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيء من الفي. ما قال ليس لها في، قال ليس لها ظل يستظل به، فما نفى الظل، ما قال ليس للحيطان ظل. ولو كانت قبل الزوال لم يكن لها ظل نهائيا، لكنه ما نفى الظل من أصله، إنما نفى الظل الذي يستظل به، وإنما معناه ليس لها فيه يعني ظل بحيث يستظل به، يستظل به المرء. وهذا معنى قوله وليس للحيطان ظل يستظل به، فلم ينفي أصل الظل وإنما نفى كثيره الذي يستظل به. وأوضح منه الرواية الأخرى تتبع الفي، فهذا فيه صريح بوجود الفي لكنه قليل، ومعلوم أن حيطانهم قصيرة يعني في المدينة، وبلادهم متوسطة من الشمس، ولا يظهر هناك الفي بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل. وأما حديث سهيل ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا فمعناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء يوم الجمعة، لا يمكن ينام قبل الجمعة، لأنه لو نام قبل الجمعة لنام عن الصلاة. ما كنا يقول نقيل أي من القيلولة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فليس فيه أنهم كانوا يصلون قبل الزوال، إنما فيه أنهم كانوا يؤخرون الغداء ويؤخرون القيلولة إلى بعد الصلاة، لأنهم يقول ندبوا إلى التبكير إليها إلى الجمعة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، في الثانية فكأنما قرب بقرة، في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ندبوا إلى التعجيل للصلاة، فكيف ينامون؟ إذن هذا يقول النووي: فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. وما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب. قال: وأما الأثر عن أبي بكر وعمر أنه صليت خلف أبي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صليت خلف أبي بكر ثم صليت خلف عمر إلى آخره، قال: فهذا ضعيف باتفاقهم، هذا ضعيف باتفاقهم. فإذا ظهر بهذا أنه لا تجوز الصلاة إلا بعد الزوال، هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. هذا ابتداء الوقت، لكن انتهاء وقت الجمعة متى؟ هذا لم يشر إليه المؤلف هنا، ربما يكون قد أشار إليه فيما بعد، لكن محله هنا متى ينتهي الوقت؟ هل ينتهي بوقت صلاة الظهر؟ فإذا انتهى وقت صلاة الظهر انتهى وقت الجمعة، أو أنه لا ينتهي إلا بانتهاء وقت صلاة العصر، أو أنه يدخل في وقت الضرورة فيصلي الإنسان قبل المغرب صلاة الجمعة مثلا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أول اتفق العلماء أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، هذا باتفاق أنه آخر وقت صلاة الظهر، وصلاة الظهر لها وقت اختياري وقت اضطراري، فوقت الاختيار هو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الاضطرار إلى مغيب الشمس. يقول: واختلفوا إذا خرج وقت الظهر، إذا خرج وقت الظهر، وهذا له حالان. إذا خرج الوقت، الحالة الأولى أن يخرج وقت الظهر وهو لم يدخل في صلاة الجمعة، يخرج الوقت وقت الظهر وهو لم يدخل أصلا في صلاة الجمعة، فهل صلاته صحيحة؟ يصلي ظهرا أو يصلي جمعة؟ في هذه الحالة تسقط الجمعة، لأنها لا تقضى، الجمعة لا تقضى إذا خرج الوقت، والقضاء هو فعل العبادة خارج الوقت، هذا القضاء، أن تفعل العبادة خارج الوقت لأول مرة، والأداء أن تفعلها في وقتها المحدد لها شرعا. والإعادة أن تفعلها في وقتها المحدد لها شرعا مرة أخرى. فالعلماء يقولون إذا خرج الوقت وهو لم يصلي فهنا لا يصلي جمعة، إنما يصلي ظهرا، بقية الصلوات تقضيها لكن الجمعة لا تقضى. بقية الصلوات لو أنت فات عليك الظهر حتى انتهى الوقت تقضيه فيما بعد، لو فات عليك الفجر تقضيه، لكن الجمعة لا تقضى. إذا فات وقتها تصليها ظهرا. إذن هذا قال في هذه العادة صلى جمعة تصلى ظهرا، وأنها تصلى ما لم، والمالكية يقولون تصلى ما لم تغرب الشمس، هذا عند المالكية يقولون تصلى ما لم تغرب الشمس، ولهم أقوال كثيرة في ذلك بناء على وقت الظهر والعصر هل هو مشترك، وعلى وقت الضرورة والاختيار، لهم أقوال كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة أقوال عند المالكية فقط. ونقلوا نقل في شرح التلقين أقوال كثيرة، ونقل الجرجاوي خمسة أقوال عنهم، أحدها أن آخر وقتها دخول وقت العصر مثل الجمهور، إذا دخل وقت العصر انتهى وقت صلاة الظهر، وهو قول الأبهري، فإذا دخل وقت العصر فقد فات وقت الجمعة ويصلون الظهر أربعا، يصلونها الظهر أربعا. والثاني أن آخرها الاصفرار، هنا تصفر الشمس، وهذا قول أصبغ. والثالث أن آخرها، أن آخر وقتها ما لم يبقى للمغرب بعد الجمعة إلا أربع ركعات، إلا أربع ركعات، وبعضهم يقول ثلاث ركعات، قالوا ركعتين على أن الجمعة لا بد لها من خطبة، قالوا فيخطب في مقدار ركعتين ويصلي في مقدار ركعة حتى لو صلى الركعة الأولى ثم أكملها بعد صلاة المغرب. هذا القول الرابع. والقول الخامس أنها تصلى ما بينه وبين المغرب، وإن لم تصلى العصر إلا بعد الغروب. وفي رواية قال أنها، هذه رواية عن الإمام مالك، وذكروا أقوال كثيرة عند المالكية. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فيها خلاف بين العلماء، وهي من فات أن يخرج وقت الظهر وهو في الصلاة، صلى الجمعة كبر للجمعة ثم دخل الوقت وقت العصر، فهل يتمها هنا جمعة أو يتمها ظهرا؟ نفترض أن وقت الظهر ينتهي الساعة 2، كبر الساعة 2 إلى 5 دقائق أو 2 إلى 10، فلما كبر للصلاة صلى ركعة أو لم يصلي ركعة ثم دخل وقت العصر، هذا على القول، لأن في المسألة خلاف هل بين العصر والوقت وقت ليس من الظهر ولا من العصر، بين العصر والظهر هل في وقت ليس من الظهر ولا من العصر، أو أن الوقت ينتهي هذا ويبدأ هذا، أو أن وقت الظهر وقت العصر مشترك بينهما؟ هذا ينبني على هذه المسألة. يقول هنا القول الأول أنها تفوت، أن الجمعة تفوت ويتمها ظهرا، هذا الذي كبر مثلا صلى ثم دخل عليه وقت العصر. قالوا يتمها ظهرا، وهذا مذهب الشافعية. وكيف هذا المذهب؟ هذا المذهب يقول إنه يبني على صلاته، يعني الآن هو ما كبر للظهر، كبر للجمعة. تقول كيف يتمها ظهرا؟ يقولون يتمها ظهرا هنا ويبني على ما تقدم، إذا صلى ركعة يضيف ثلاث ركعات يصير أربع. هذا مذهب الشافعية. طيب صلاة الظهر، صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة. قالوا الجهر وعدم والإسرار هذه سنة، لو جهر في الركعة ولا يسر في باقي الركعات. قيل له النية كيف طيب ينوي؟ قالوا النية هنا ليست مهما، قال مثل المسافر إذا صلى وراء مقيم فإنه يتم حتى ولو لم ينوي من أول الصلاة. هذا مذهب الشافعية. مذهب الحنفية قالوا تبطل الجمعة، إنسان في صلاة الجمعة ثم دخل وقت العصر وهو في الصلاة، قالوا عليه أن يبطل الصلاة ويستأنف من جديد صلاة الظهر. إذن الفرق بين الشافعية والحنفية أن الشافعية يقولون يبقى على تكبيرته الأولى ويستمر في صلاته، يبني على ما سبق، والحنفية يقولون تبطل صلاته ويستأنف الصلاة، يعني حتى ولو كان قبل ركوعه أو قبل السلام من الثانية فتبطل هنا ويصلي، يكبر من جديد ويصلي الظهر. هذا قول الحنفية. وهناك قول ثالث وهو هذا مذهب الحنابلة، قالوا إن كان صلى منها ركعة أتمها جمعة، مثلا لما انتهى من الركعة الأولى دخل وقت العصر، قالوا هنا يعني من صلى ركعة فليتمها، يأتي بركعة أخرى حتى ولو وقعت هذه الركعة الثانية خارج الوقت لا يضر. هذا قوله. وإذا كان أقل من ركعة فعندهم مثل مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، عندهم روايتان، رواية تقول يبني على ما سبق مثل الشافعية، ورواية يقول يستأنف مثل الحنفية. هذا مذهب الحنابلة. والقول الرابع إذا صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى الركعة الأخرى بعد المغيب وكانت جمعة، هذا على قول المالكية. وقال بعضهم إن عقد منها ركعة بسجدتيها أتمها وإلا فظهر، مثل مذهب الحنابلة. هذا هو أقوال العلماء في من أدرك من صلاة الجمعة ركعة أو أقل ثم جاء وقت العصر. قالوا سبب الاختلاف في هذه المسألة معارضة العمل للقياس، معارضة العمل للقياس، وذلك أن القياس يوجب أن تصلى الجمعة في كل وقت يجوز أن تصلى فيه الظهر، لأنها إن كنا هي بدل عن الظهر أو هي صلاة مستقلة، صلاة الجمعة هل هي بدل أو صلاة مستقلة؟ ومن صلى صلاة الظهر وأدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولعل هذا هو مذهب الحنابلة الذين ذهبوا إلى هذا، فقالوا يجوز أن تصلى فيها الظهر ويسمى مصليا مؤديا، إلا أن العمل على خلاف ذلك، إذ لم يأتي بذلك حديث ولا ثبت عن أحد من الخلفاء أنه كان صلاها عند الاصفرار أو عند الغروب، ما ثبت عن أحد أنه صلى الجمعة عصرا أو صلاها عند اصفرار الشمس. فالقياس على الظهر يقتضي أن تصلى، والعمل يقول لا تصلى. فمن رجح القياس قال إنها تصلى ما بينهما وبين الفراغ منها، ويدرك ركعة واحدة قبل الغروب من صلاة العصر عند المالكية. ومن رجح العمل قال لا تصلى بعد الغروب بعد خروج الوقت المختار لذلك. ولذلك قال المؤلف هنا، أشار المؤلف إلى هذا، قال وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر، وجب من طريق الجمع بين هذه الأثار أن تحمل تلك على التبكير. هذه في المسألة الأولى. هذه المسألة إذن على ما قلنا، إما أن نقول إنها بدل فتقاس على الظهر، أو يقال إنها ليست بدلا والعمل ليس على ذلك، ما نقل عن أحد أنه صلاها العصر ولا صلاها قبل الغروب. فأرجح الأقوال في هذا والله تعالى أعلم، وقول الحنابلة هنا، لأنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا قد أدرك ركعة فيكون أدرك الجمعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.